بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد.
جاهزين؟ في تحديات دلوقتي. احنا عندنا نوعين من التحديات بتقابلنا. تحديات الجزء الأول هنتكلم فيه دلوقتي قبل الزواج، وبعدين هنتكلم بقى بعد الجواز. بس أرجو لما نيجي نتكلم عن التحديات اللي بعد الجواز ما تسدش نفسكم. احنا دلوقتي هنشجعكم على الجواز، بس ايه، بيقولك اللي هيبني بيت لازم يحسب حساب النفقة. عشان كده اهدافنا دلوقتي هالآتي، ان احنا اول هدف اننا نشوف العوامل اللي بتشكل قراراتنا في اختيار شريك الحياة ونستعد لكده. بس الهدف التاني من كلامنا النهاردة ازاي نسلم امورنا ونسلم قراراتنا لخطة ربنا واهدافه في حياتنا. زي ما احنا عارفين ودايما بنقول ان كل انسان فينا ربنا بيوجده وبيخلقه لاجل خطة معينة لازم يأديها، لا اكتر ولا اقل. المهم ان كل واحد فينا يكتشف الخطة بتاعته المسلمة ليه من ربنا، مش كده؟ حدش فينا داس على زر ولقى نفسه وايه وقال عايز اتولد، ولا حد حيدوس على زر ويقول عايز اموت. احنا بنتواجد في الحياة عشان مقاصد الله ونحقق مقاصد الله في حياتنا. جدول شريك الحياة، كل واحد بيختار شريك حياته بطريقة معينة. شوفوا الولاد بيحطوا ايه، رجالة يعني، اول حاجة الجاذبية، تاني حاجة الشخصية، تالت حاجة السن، رابع حاجة الخلفية الروحية، خامس حاجة التعليم، سادس حاجة الوظيفة، وسابع حاجة الخلفية، مش الثقافية، الخلفية عموما حطوا فيها الخلفية الاجتماعية وكل الحاجات اللي زي كده. يبقى دول سبع حاجات، ولا في تمانية، وفي الوضع المادي كمان. طبعا لو كل واحد فيكم بص في الليستة دي وقال وسأل نفسه يا ترى ايه الاولويات بتاعتي لو انا بدور على حد عايز اتجوزه بالنسبة للاولاد، يعني شايفين؟ طيب تعالوا نشوف البنات بقى. البنات عندهم الاجندة بتاعتهم برضو. اول حاجة الجاذبية اللي هو الكيمياء دي، الكيمستري يقولوا عليها اول حاجة، وبعدين الشخصية برضو، تالت حاجة الوظيفة، رابع حاجة الوضع المالي، خامس حاجة السن، سادس حاجة التعليم، سابع حاجة الخلفية الروحية، وتمانية برضو الخلفية بتاعت النواحي التانية، سكان اجتماعية او حاجة زي كده. لو بصيتوا في الاتنين هتلاقوا متشابهين جدا، بس انا لخبطتهم عشان لخبطكم، عشان كل واحد فيكم يشوف وينقي ايه يا ترى الاولوية بتاعتك وبتاعتك وانتوا بتفكروا في شريك الحياة. ابونا اثار موضوع السن من شوية، واثار في الكلام بتاعه بطريقة جميلة جدا وهو بيتكلم في المحاضرة المرأة الفاضلة التي زمانها يفوق اللئيم، وحط فيها حاجات كتيرة. لكن ممكن تلاقي مثلا ابونا شال منها اول حاجة محطوطة في الليستتين، حتة الاتراكتفنس دي، حتة الجاذبية، الشكل الخارجي، لان الانسان ينظر الى الوجه والعينين واما الله فينظر الى القلب، مش كده؟ الحاجات دي كلها. طيب نشوف اختيار الزوجة والزوج. الست نفسها بتقال عليها ايه، دي الآية اللي اتقالت لابونا شرحها لنا، امرأة فاضلة من يجدها لان زمانها يفوق الآلة. طب تفتكروا بقى فين المرأة الفاضلة دي اللي ابونا كان بيتكلم عليها الايام دي؟ واحد بيقول فيه 90% بيشوفهم امرأة فاضلة، لكن الحقيقة ده كويس، يعني احنا لو لقينا يعني 50% يبقى كويس جدا يعني. بس ده يشجع كل واحدة فينا، كل واحدة فينا تتشجع انها تكون امرأة فاضلة بعد الدرس الجميل ده. من يجد هذه الايام؟ تعالوا شوفوا الراجل بقى بيقول عليه الكتاب ايه. بيقول لك الرجل الصالح من كنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والانسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. عارفين كده لما البنت تقول ايه الحاجة اللي مش ممكن اتجوز فلان لو لقيتها فيه، زي حكاية البخل وزي العنف والحرافات والحاجات اللي زي كده. لكن لما نلاقي انسان قلبه من جوه فيه صلاح، لانه ضميره حلو، فيه ضمير مسيحي، فيه حب الربانة، فيه روحانية، ده انسان حلو. بس مين يلاقيه برضه الايام دي؟ مين يلاقي شاب كويس في كل الحاجات الحلوة اللي احنا بنتكلم عليها دي؟ ايه الحاجات اللي بتخلي الست كويسة او المرأة فاضلة؟ ابونا اتكلم مش حايد عليها، بس حلخص: الروحانية، الشخصية او الاخلاق، انها عندها ضمير، انها فيها عندها حب اصيل، وانها ما هياش ريزنتفول، واحدة ما هياش غضوبة. لسه كنت بقول لهم الاسبوع اللي فات ده بيدوروا على اسم المرأة الغضوبة دي بالعربي اللي هي النكدية، سموها بالانجليزي نكدست عشان يبقى يعني لقولها اسم انجليزي. فطبعا وكل ده لازم نحط النقطة اللي ابونا اثارها في سؤال من السؤال: الشخصية المتزنة. الشخصية المتزنة يعني ايه يا جماعة؟ خلوا بالكم النقطة دي مهمة قوي، لانه كلمة الشخصية المتزنة دي بتدي ملخص لكل الصحة النفسية والعقلية والجسدية وكل حاجة، اللي هي الآخر آية في أصحاح 2 في إنجيل معلمنا لوقا: وكان الرب يسوع ينمو في الإيه؟ في القامة والنعمة والحكمة عند الله والناس. آية سهلة قوي، بس شوفوا بقى القامة دي هي إيه؟ الطول والجسد والحاجات الناحية الصحية الجسدية، والنعمة اللي هي النعمة اللي هي الروحانية، والحكمة اللي هي الناحية العقلانية والنفسية. وبعدين على مستويين: مستوى مع الله اللي هو المستوى الارتفاع ده، او اللي بيسموه ايه، مستوى الارتفاع، ومستوى عرضي اللي هو مع الناس عند الله وعند الناس. لو لقيتوا واحد وفكرتوا تلخصوا الجوانب دي كلها فيه وتلاقوا فيه فعلا اتزان يجمع بين الصحة الجسدية والنفسية والروحية والاجتماعية عند الله والناس، تاخدوه انتم مطمئنين، لان ده يبقى هيبقى انسان على نمط الرب يسوع. اخر حاجة في الزوجة في الاختيار انها تخضع للزوج، عندها اتضاع قلب. وابونا اتكلم على الحاجة دي. الراجل بقى الناحية الصالحة، ابونا اتكلم على الست، اقول لكم الراجل اساس كل حاجة الروحانية، لان الروحانية هي اللي بتدي الضمير المسيحي وبتدي الشخصية الحلوة المتزنة، وعنده حب، بيعرف يحب، لان الراجل من غير حب احبائي ما ينفعش يبقى زوج. سوري، الراجل لازم يتخش في الجواز زي المسيح والكنيسة. عايز يخش يتجوز كويس يعرف ان هو اللي هيبتدي يحب، لانه هو حبنا ايه اولا. عشان كده هو المسيح لما حبنا احنا خضعنا له. والزوج لما هيحب ويبذل ويضحي ويطلع حتى نفسه غلطان، الزوجة هتخضع له. لكن الزوج اللي هو دايما يقول لك انا بعمل بس مراتي بس لو تسمع كلامي، ما هتسمع كلامك حبيبي لما تلاقيك بتصلب زي المسيح. هو المسيح عمل ايه؟ المسيح طلع نفسه غلطان وهو مش غلطان، ما وقف كده على الصليب وقال للاب السماوي اغفر لهم، خلاص انا هطلع نفسي غلطان، وهم احنا الغلط ركبنا كلنا الكنيس، لكن هو طلع نفسه غلطان عشان احنا نخضع ليه ونحبه زي ما هو حبنا اولا. يكون هو انسان كريم، ويكونش ابيوزف، يعني ما هوش شخص مستغل او متعسف، وانه شخصية متوازنة زي ما قلنا. الناس بتتردد في الزواج ليه في الايام دي؟ دي برضو هنمر عليها بسرعة، هتيجي في مواقف تانية. اول حاجة لو انتوا سألتوني رأيي اقدر الخص لكم كل الناس اللي مش عايزين يقبلوا على الجواز، ان هما بيخافوا حتة الريسك تيكينج. الزواج في هذا العصر احبائي اصبح مخاطرة، الواحد خايف بصراحة كده، مش كده؟ بالذات الراجل. والنهاردة انا مش عارف الخوف اللي هو من الرجالة اللي مش قادرين يتجوزوا. يعني ما قالوا لي النهاردة قبل ما اجي عدد البنات اللي هيجوا مثلا التلتين والرجالة التلت، قلت ايه بقى؟ هم احنا ماشيين ما ينفعش الكلام ده، لابد ان احنا نجتاز حاجز الخوف، نجتاز حاجز الخوف، الخوف من المخاطرة. يا احبائي حياتنا كلها مخاطرة، ما فيش حاجة اسمها انا ما اخدش مخاطرة، لكن مخاطرة في المسيح بتبقى مخاطرة محسوبة وكويس. الخوف التاني خوف من المسؤولية، لان المسؤولية بتاعت الزواج طبعا. شوفوا بقى الجواز اللي بيفشل ده بيضيع راجل وراته وعياله، واجيال ممكن بعد كده تأثر فيهم، لان الخطية بتتناقل والشر بيتناقل. خوف من الارتباط الجديد، النوع الناس اللي هم مرتبطين قوي قوي بحاجات تانية في الدنيا، سواء بأسرهم وعائلاتهم، مرتبط بالشغل، مرتبط بالفلوس، مرتبط كل دي حاجات بتعطل الإنسان. بس أوحش بقى حاجة هو حتة السلفشنس دي بقى، حتة الأنانية للإنسان، مش عايز يقدم على الزواج لأنه مش عايز يدي، مش عايز يخرج، مش عايز يعطي. دي بقى الصعبة جدا. عشان كده مهمة قوي لينا أحبائي قبل ما نقدم على الزواج نعرف إيه هو الزواج وإيه طقس الزواج. طقس الزواج ده جميل جدا لما ندرسه مع بعض، نشوف حتة بقى كل خطوة دي. أو أتسابونا بقى يشرحها لنا، والأكاليل دي اللي هي أكاليل شوك مش أكاليل ذهب، كل حاجة بنعملها في الجواز دي عبارة عن إعادة للصليب والقيامة مرة تانية والمجد. لكن ده الزواج المفرح اللي فيه نجاح. الحاجات التانية اللي بتعطل الإنسان على الجواز، الحاجات الارتباطات اللي قبل الزواج بقى، دي بقى قضية كبيرة جدا. قضية كل ما الإنسان كان له ماضي مظلم في حياته قبل الجواز، كل ما ده أثر عليه في قرارات الزواج، وكل ما خلاه كاشش. ليه؟ الشاب اللي ارتبط بناس كتير ودخل فيهم علاقات عاطفية وجسدية، مش عاطفية بس، العلاقات العاطفية الإنسان ممكن يطلع منها سليم حتى لو خد وقت، لكن لما بيبقى فيه ارتباط جسدي بإنسانة تانية قبل الجواز، ونفس الحكاية بالنسبة للبنت، بيأثر عليهم قوي في حتة قرارات الزواج. عشان كده أنا بلاقي إن في ناس كتيرة وصلوا للثلاثينات ويمكن الأربعينات وتبص تلاقيهم طيب ما تجوزوش ليه؟ يقول لك أصلا أنا ما باجي أتجوز أحسبها، أشوف البنت اللي هتجوزها دي هتطلع زي أي بنت من البنات اللي مشيت معهم قبل كده. شفتوا إزاي؟ ونفس الحكاية مع البنت، وتبتدي تقارن بين الشخص اللي متقدم له وبين علاقاتها اللي قبل الجواز. الطبيعة المترددة دي طبيعة برضو صعبة جدا، ناس بتتردد على قرار الجواز لأن هم مش عارفين ياخدوا قرارات، ودي بيكون لها أصول تربوية. الشاب أو البنت اللي هم نشأوا في بيت ما بيشجعش أو ما بيعلمش على اتخاذ القرارات، ولادهم ما بيعرفوش ياخدوا قرار، بيبقوا مترددين يوم هنا ويوم هناك وساعة يمين وساعة شمال إلى آخره. الشخصية والتجارب في الحياة كمان بتأثر على الإنسان. في شخصيات، أنواع من الشخصيات بتتردد في الزواج. أقول لكم زي إيه؟ زي الشاب مثلا اللي عاش في بيت شاف مثلا يعني أمه مثلا الست الوالدة ما هيش خاضعة لجوزها، يبقى خايف جدا أنه يرتبط بواحدة وتطلع زي مامته. البنت اللي بتشوف أبوها بيأذي أمها باستمرار وبيعمل فيه حاجات وحشة أو بيخونها، تبقى متعقدة جدا من الجواز وكشة، وبعد حتى بعد ما تتجوز تطلع كل اللي عمله أبوها فأمها تطلعه على نفوخ جوزها كمان، القديم والجديد كله يطلع على الزوج المسكين وما يكونش ليه ذنب. اختيار شريك الحياة أحبائي، لما بنعمل قرارات خاطئة فيه واختيارات خاطئة بنتعب قوي بعد كده. زي مثلا اللخبطة اللي بتحصل بين الحب وبين الافتنان اللي هو الانفاتيويشن ده. تعرفين الافتنان ده خلاص كده الإنسان زي المثل اللي أبونا كان لسه بيقوله، العريس ده اللي هو خلاص هيقع من طوله عايز يتجوز، ده دي افتتان، أعجب جدا على مستوى عاطفي بالبنت دي وعايز يتجوز النهاردة قبل بكرة. أحيانا ألاقي العكس، ألاقي البنت عمالة تلح على الجواز بسرعة جدا وبعد شوية تتردد وبعد ويفضل أبوها وأمها يعقلوا فيها. عشان إيه جماعة الحكاية دي؟ عشان إحنا نظرة بتاعتنا نظرة سطحية، نظرة قاصرة على الجسد والجمال، نظرة قصيرة المدى. يا أحبائي إحنا دايما نبص لبعيد، اللي عايز يتجوز يبص كده للشخص اللي هيتجوزه ويفكر يا ترى هذا الشخص بعد 20 و30 و40 سنة هيبقى لسه شريك حياة كويس، زوجة كويسة، وزوج كويس ولا لا. دي حاجة أساسية جدا. خلوا بالكم بقى حتة الديتينج دي كمان، دي حتة برضو خطيرة وحنتكلم عليها شوي. حتة الزواج اللي هو زي البيزنس بالضبط، صفقة عمل، دي جوازات كتيرة الأيام دي. كل اللي بيحصل إن هما يخشوا بقى يعجبوا بعض ويخشوا بقى في التفاصيل والشبكة بكام، وأبونا اتكلم على الحكاية دي، ودي مشكلة كبيرة جدا. النهاردة تلاقي الجوازة وقفت لأن العروسة عايزة خاتم أربع قراريط وخمس قراريط، وشوف بقى اضرب في كام ألف، والزوج عيني عمال بيجاهد عشان يراضي المطالب بتاعة العروسة وأسرة العروسة، مش بلاحة، عبارة عن بيزنس. وطبعا في الحتة دي في النص بقى الأولويات بتتلخبط والدنيا بتتلخبط، وبتخش الخلافات والخناقات اللي بتستمر لغاية ليلة الفرح، ويبتدوا يتجوزوا وهم متخانقين لسه على مين يعمل الخطوبة، ولا مين حفلة الفرح مين اللي يعملها، والدنيا تتشبك، وده ليه آثار بعيدة المدى بعد الجواز. يا ما شفت جوازات تلاقي بص بعد الجواز يقولك أصلا أنا مش ناسية الخناق اللي عملها مع أهلي قبل الفرح، وهي تقول وهو يقول نفس الحكاية. عملية صعبة جدا. شوفوا في حاجة اسمها عامل النضوج، maturity factor، عامل النضوج. ياريت ان احنا يبقى عندنا مقياس للنضوج في حياتنا. ازاي اقيس النضوج؟ ايه نضوج الشخصية؟ النضوج طبعا ده يعني عملية مستمرة، يعني ما اقدرش اقارن واحد ناضج عنده 25 سنة بواحد ناضج عنده 50 طبعا. لكن نضوج 25 سنة مفروض يكون انسان له القدرة على التفكير بطريقة معينة، زي الطريقة اللوجيك او راشنال مثلا، الطريقة المنطقية. البنت اللي عندها 22-23 سنة وابتدت وصلت لسن النضوج، مفروض انها تفكر بطريقة فيها نضوج. طبعا كل ما بنكبر عامل النضوج بيزيد، بس خلوا بالكم لما بنكبر قوي ونستنى النضوج دي، عملية النضوج دي بتتعقد، لان المطالب بتاعتنا بتتعقد. هو يقول لك مثلا يعني هو انا بعد ما قعدت لغاية سن 35-40 سنة اصوم وافطر على وصلة؟ يا سلام، يعني انت قصدك تقول الليستة اللي كانت محطوطة في الاول زودت عليها كذا حاجة؟ خلوا بالكم اللي لما بنعمل حاجة الغلط بيحصل دامج، بيحصل تلف شديد للإنسان وللشريك وللأولاد. خلوا بالكم هنا بقى حتة الايه، نقطة البريك اب، معرفش بريك اب بتسموها هنا ايه، الانفصالات. اصلا مش انفصال، هما اتنين بيتصاحبوا على بعض ديتينج يعني، او بيخطبوا وبعد شهر اتنين تلاتة سنة بيقرروا الموضوع مش نافع. بيحصل ده، بيحصل ان بتبقى قبل الفرح بشهرين. انا عندي مرة حصل ان في خطيب وخطيبة وجم حضروا الفصل بتاع الاعداد للزواج قبل الفرح بتاعهم بتلات شهور، وبعد ما حضروا الفصل بشهر قرروا يفسخوا الخطوبة. ليه؟ لانهم عرفوا انهم ما ينفعوش لبعض. احنا الحقيقة باركنا لهم، يعني ابونا اللي كان معايا في الكلاس ده باركنا لهم ونالهم مبروك. ليه؟ عشان طبعا احسن يفكوا الخطوبة احسن ما الجوازة تخرب. فلما نوصل لحتة القرار ده نقول العملية مش نافعة، ما نكسفش وما نخجلش. لكن العملية دي احيانا بتبقى صعبة. ليه؟ بيبقى لها تأثير صدمة بالذات على البنت، بالذات على البنت، لأن البنت عاطفية بطبيعتها، وده برضو اللي يعني بيأثر عليها فترة. عشان كده أحيانا يقول لك بعد ما تنفصل وبعد ما تفك الخطوبة أو تفك العلاقة ما تنتفحش في علاقة مرة تانية بسرعة جدا. يقول لك كل شهر قضيته في العلاقة خلي قدامه شهرين انتظار، او شهر انتظار احسن، شهر وشهر عشان يبقى ولا مش هنتجوز، لا هي شهر وشهر انا اسف يعني اللي قعدوا سنة يعني. في الفكرة ايه؟ الفكرة مش بالشهر ولا باليوم، هي الفكرة ان لازم تخلي فترة، لانه برضو بشوف ناس احبائي تلاقوا مثلا فكوا الخطوبة في شهر سبتمبر واكتوبر يكون في اتنين دخلوا تاني في حياتهم ويبتدوا ينقوا منهم. عملية دي بتخلي ان المخ نفسه بيبقى مغلوش، القدرة على اتخاذ القرارات ما بتبقاش سهلة. عشان كده يا جماعة يعني فكروا دايما قبل ما تاخدوا اي قرارات في باستمرار الجواز او بالانفصال. التأثير على الاسرة طبعا انا عايز اقول لكم هنا في الحتة دي انه كتير ان احنا لما بنيجي نفك الخطوبة بنتعرض للنقد بقى. تلاقي بقى الاب دخل مسك البنت بقى بنته وايه بهدلها عشان هي مش عاجبها العجب، والاب برضو بالنسبة للام تتكلم مع ابنها وانت مالها العروسة، وبيبتدي بقى عملية ايه الدنيا تتلخبط. لكن افتكروا حاجة معينة هنا يا جماعة، قرار الزواج ده قراركم انتوا، ما حدش هياكلها ولا يشربها غيركم في الاخر. لو انتوا اللي هتاخدوا القرار، يعني سامحوني معلش، مع احترامي للبيرنتس واحترامي لكل الناس اللي بيخشوا في صنع قرارات الزواج بتاعكم، القرار النهائي هيكون ليكم. ويوم ما هتحصل مشكلة مين انتوا اللي هتدفعوا الثمن؟ عشان كده فكروا كويس قبل ما تكملوا او قبل ما تنفصلوا. موضوع الديتينج ده والتودد والخطوبة موضوع الحقيقة يعني هناك في امريكا طبعا مختلف شوية، انا معرفش عندكم دلوقتي، هناك في يسموها ديتينج وبعدين كورتشيب وبعدين انجيجمنت. كل ما نقول يا جماعة عملوا خطوبة يقول لك لا الخطوبة، وانس احنا عملنا الخطوبة معناها ان احنا هنتجوز. فترة الخطوبة دي حاجة معروفة هناك كده، فترة الخطوبة دي معناها ان احنا بنحضر للفرح، بس قبل ما نخطب ممكن يكونوا لابسين دبل بس ما يعتبروهاش خطوبة، واحنا ما بنشجعش ده قوي. لكن هو ده بقى الشباب ماشيين بالنظام ده هناك، يقول لك نتعرف على بعض، نخرج ناخد لانش او ناخد دينر مع بعض، نتكلم مع بعض في التليفون، نتكلم على الشات روم مثلا، ناخد وندي ونتعرف ونتعرف، وبعدين بقى ايه نفكر تكمل ولا لا. المشكله بقى والمصيبه الكبرى بقى هنا ان كتير قوي من الديتينج ده بيكون الايام دي بيقول لك ديتينج فور فان، تسليه تسالي. وده احبائي ده اللي بيأخرنا في قرارات الزواج، ان احنا بنتسلى، خصوصا الناس الصغيرين اللي بيبتدوا حياتهم في موضوع الجواز ده على انه تسالي. هي بتتعرف واحد وما بيعجبهاش وبعد كده تعرف حد تاني، خصوصا في المجتمع المفتوح هو نفس الحكاية. خلوا بالكم الحاجات دي ما بتمرش كده بدون تمن، خصوصا بقى لو وقعنا في موضوع بقى العلاقات. دلوقتي بقى حكاية التكنولوجي الجديدة بقى والفيسبوك والكلام ده سهل لنا الديتينج. ما هو أنا بشوف ناس بيجوا يحضروا معنا الكورسات بتاعت قبل الجواز وقال لهم اتعرفتوا منين، يقول لك هي جات من مصر، انا كنت على الشات روم معها على طول، قعدنا سنة على الشات روم بعدين جات في القرعة وخطبتها. طيب هنا بقى الغرف الدردشة دي اللي بتقولوا عليها واللقاءات على الانترنت خلوا بالكم منها، لان كتير منها بتبقى مجرد تسالي وكتير منها بتتطور تطورات وحشة قوي. يعني انا مش حاضر احكي لكم الحاجات الواحد بيسمعها في غرف الدردشة دي بتوصل لنا ازاي، والحاجات اللي بتحصل خصوصا لما الموضوع يخش يبقى سيكشوال او يبقى فيزيكال، الحاجات دي بتسيب عاهات عميقة جدا في عقل الانسان وفي فكره، خصوصا لما الموضوع يخش يتطور من ايه كلام الى مشاعر الى ناحية فيزيكال. الموضوع الديتينج المدة طويلة ده برضو موضوع فيه كلام كتير، ما نقدرش نقعد نعمل ديتينج مدة طويلة، لانه انا عايز اقول هل يا ترى الديتينج ده كان جد ولا لا، ايه الغرض منه؟ مفروض ان الانسان كده بيقدر يعرف يعني ايه 3-4 شهور 5 شهور. ده في ناس يقول لك لازم الخطوبة تقعد 3 سنين، والثلاث سنين دي ممكن يحصل فيها بقى حاجات غلط، صح بيحصل فيها حاجات غلط. دي كلها مؤثرات. تجارب الجنسية بقى اللي بتحصل قبل الجواز دي بقى الحقيقة أنا أسف أقول لكم إن في مدارس جوه الشباب بتاعنا ابتدت تنشط وتنادي بالكلام اللي بتسمعوه بره إنه مفيش مانع قبل الجواز يحصل مستوى من اللقاءات الجنسية، وكل اللي بيهم البنت ساعتها يقول لك لا أنا مجرد إن أنا بس أبقى فيرجن، الحاجة حتة بقى إن أنا حافظ على العذروية بتاعتي أو البتولية بتاعتي. طالما ان هي ما بتكملش اللقاء الجنسي بالكامل اي حاجة جنسية تانية تبقى مقبولة عندها. عارفين ايه اللي بيحصل في الحالة دي يا حبايبي؟ التجارب دي الكيمياء اللي في المخ دي بتتأثر قوي بالجزء الفيزيكال وجزء الجنسي، لان اي نوع مراكز اللذة دي موجودة فينا كلنا، بس موجودة في الحتت البدائية في البرين في المخ، في المراكز السفلية في المخ. المراكز السفلية دي اللي هي المراكز اللي موجودة في كل الحيوانات الثديية اللي هما يعني بيمارسوا الجنس بطريقة تلقائية غريزية وخلاص، احنا عندنا الجزء الغريزي ده موجود. لكن عندنا في المخ الفوقاني او الابر او الابر كورتكس ده الهاير سنترز دي فيها ايه؟ فيها مراكز تحكم. مراكز التحكم دي دايما عندها حاجة اسمها الفرامل، زي الفرامل العربية. اول ما الغريزة او مراكز الغرائز اللي هي في المستوى السفلي تنشط وتحتاخد الانسان توديه في حتة وحشة قوي، تروح مراكز العليا تقول له ايه؟ اقف، بريك، دوس الفرامل، فالانسان يوقف نفسه. لكن مع الاستثارة الجنسية المستمرة، مع بداية الاستثارة الجنسية، المراكز العلوية في المخ تبتدي تضعف. عارفين لما تيل الفرامل يدوب بالظبط كده، تيل الفرامل ده هيدوب، تيجي تدوس عربية تزيق وفي الاخر ما توقفش منك بسرعة، وفي الاخر تعمل حادثة. الحوادث دي صعبة جدا يا حبايبي، لان المخ يبتدي يحصل له برمجة من جديد، في مسالك في المخ عصبية تبتدي تتكون بدل المسالك الطبيعية اللي ربنا خلقها عشان تقودنا في طريق الزواج السليم. وعارفين اللي بيحصل لما الحاجات دي بتتنبه بطريقة غلط قبل الزواج والارتباط، بتأثر جدا على قراراتنا. انا بشوف ناس متأكدين تيجي تقول لي اصل الشاب ده انا شايف انه ما ينفعنيش، انا هو عشان هو كذا مخيل مثلا، عصبي، ما اعرفش ايه. اقول لها طيب انت مستنيه ايه؟ تقول لي اصل انا صعبان عليا، بحاسه كده انه هو يعني برضو طيب، حاسه كده انه غلبان. ابتدي بقى ايه الموضوع كده، الشك يخش لي. اقول لها اسالك طب سؤال، يا ترى الشاب ده انت بتسمحي له انه يلمسك او يتعامل معك جنسيا؟ تبص كده لتحت وتقول لي اه بيحصل. قول بس عشان كده بقى شايفة الغلط، شايفة الحاجات اللي مش صح، لكن مش قادرة تاخد القرار الصح عشان هي ابتدت الكيمياء اللي في مخها تتأثر بالنواحي دي. عملية صعبة، وشوف انا بشرحها لكم دي بالتفصيل لان ده موضوع خطير. الافتتان ام الحب؟ عشان كده لازم نشوف النظرة، هل هي نظرة اعجابية ولا نظرة حب؟ الحب دي كلمة كبيرة قوي زي ما انتوا عارفين، لكن بيقول احيانا ان الحب اعمى. عارفين فكرة الحب اعمى؟ الحب اللي هو الحب الافتتان ده، الغرام ده، بيخلي الانسان مغمض ومش عايز يشوف ومش عايز يفتح. ويا ما شفنا الواحد بيشوف حالات ناس يجينا بعد الجواز يقول لك يا ريتني سمعت الكلام، يا ريت دي ربنا بس ما فتحش عينيا عشان اشوف العيوب اللي فيه ولا اشوف العيوب اللي فيها. تو ليت، دفعنا الثمن او هندفع الثمن، وخاصة بعد ما عملية تتعقد ويكون عندنا عيال، والعيال دول بقى هيتشردوا وكده. عشان كده لازم نعرف بعض كويس، نعرف بعض كويس، بس نعرف المعرفة اللي أبونا وصفها، معرفة الحكمة والرؤية الروحية والعمق، دي المعرفة الحقيقية عشان نشوف هل البيت اللي هنبنيه ده بيت مبني على الصخر ولا لا. طبعا لما ده الموضوع اللي يبقى جسد اللي احنا كلمتوكوا فيه، هقول لكم بس احصائيات سريعة كده. يقول لك ان الجوازات اللي بتبدأ بعلاقات جسدية قبل الجواز 63% بينتهوا بالطلاق. الزواجات للشاب والشابة بيحافظوا على نفسهم تماما من اي علاقة جسدية، حتى الحاجات العادية الناس بيقولوا عليها، نسبة الطلاق بتنزل من 63% تبقى 6%. Can you believe that؟ دي احصائيات. احصائيات دي على فكرة عمالة بتتكرر. انا اول مرة قريت الاحصائيات دي كان سنة 77 لما كنت هنا عندكم واشتغل مع سبقية الخدمات، لغاية النهاردة بتتكرر. بس 63 دي تطلع تبقى 65 تبقى 62، لكن ما زال تلتين تقريبا الجوازات بتفشل. عشان كده خلوا بالكم من قراراتكم النهائية. في جوازات بيتغلب عليها عقليات او العقلانية، دي النقطة بقى الصعبة. الست بتحط قائمة والشاب بيحط قائمة، البنت تحط قائمة، وفي قائمة العائلة. احنا عندنا قوائم في الجواز كده، مطالب العريس ومطالب العروسة ومطالب اهل العريس واهل العروسة. وهنا بقى بنقول كده الكلمة دي، ندي العواطف ايه؟ اجازة. ده جواز كويس؟ Of course not. طبعا جوازة من غير عواطف برضو غلط. هو معنى الحكمة والتروي والروحانية وان احنا نصلي ونصوم نلغي العاطفة؟ سوري، ده احنا بنقول دايما ان الجوازة لازم يبقى فيها عاطفة حية. وكنت بكلمهم الاسبوع اللي فات في الويك اند اللي فاتت على الناس اللي هم نامينج، عارفين نامينج يعني منملين، عاملين تنميل للعواطف بتاعتهم، مش عايز يحس، مش عايز يحس. الحكاية دي على فكرة بتحصل كتير لما ننبهر بالشخص الاخر، ننبهر مش بالجمال ولا بالجاذبية والحاجات دي ياريت، لكن بننبهر بحاجات تانية، ننبهر بحاجات تانية. انا في مرة مرات شفت يعني اسرة منبهرة في مكان ما في نورث امريكا. الاسرة دي جاية قاعدة مع الاسيس، وواحد قاعد معاهم بتاع يعني 45-50 سنة، والأم قاعدة ومعها بنتها كده عيل عندها 16 سنة. وبعدين جاي أبونا، كنت قاعد مستني أبونا، جاي أبونا يكلمني بيقول لي إيه رأيك؟ قلت له فيه، قال لي مش عارف أعمل إيه. الأب ده الراجل ده، قلت له ده مين ده؟ أبو البنت. قال لي لا يا ريت. قال لي الراجل ده عنده 45 سنة ومتقدم عايز يتجوز البنت اللي عندها 16 سنة ودي أمها، وجايين عشان يعمدوه عشان هو بروستانتي وعشان يتجوزها. قلت له ازاي يا ابونا؟ الام دي شكلها ايه؟ قال لي لا لا اصلك مش عارف. الاب ده قال لهم ان عنده ثروة حوالي بتاع 35 مليون دولار، وان هو المهر بتاعه هيدي اسرة العيلة مليون دولار منها، وهيجيب لهم بيت للاسرة العروسة دي، وهو هيجيب عربية وهيجيب. فالناس انبهرت، ايه ده؟ هيتجوزها هيشتريها، وهم بيدفعوا البنت، والبنت عيلة لسه. بس هي عشان عندنا قوانين في بعض الولايات الام من حقها تبقى وصية على البنت لو اقل من 18، مادام 16 سنة ممكن. فبيقول لي اعمل ايه؟ قلت له الله يكون في عونك يا ابونا. طبعا عشان يقدر يقنع الام ده كان مستحيل، وانتهى الموضوع ان ادالهم اللي هم عايزين، بس هو غسل ايديه قدام ربنا قدام المذبح وفهم الام وقال لها ده اللي هيحصل لبنتك بعد كده. حتة الانبهار دي بتحصل بس مش بنفس المستوى ده، لكن مستويات كتيرة. خلوا بالكم، فين ربنا بقى؟ اين الله في كل هذا؟ الجوازة دي كانت جوازة شهوة او جوازة اقتناء او تحكم او اي حاجة. العقد اللي بيقولك عقد طويل الاجل، عارفين ما يقول واحد بيمضي كده عقد إيجار مدة سنة، لا ده هنا بقى عقد الإيجار طول العمر أو عقد ملكية طول العمر. عشان كده الجوازة لازم ناخد بالنا، عشان كده بعيد وزيد في النقص في الحتة دي. اللايف رياليتيز دي بقى حتة حقائق الحياة وحدوتها دي بتغيب عننا جدا يا حبائي. عارفين ليه؟ لأنه إحنا في طبيعتنا قبل الجواز خصوصا في عالم النهاردة بنحب نعيش في عالم الخيال. تصوراتنا عن الجواز دايما مرتبطة بالخيال، فارس الأحلام. معلش أحبائي، المجتمع والعالم النهاردة بيتاجر بحاجة بيسموها بالإنجليزي virtual. كلمة virtual دي كتير من نفتكر إن virtual يعني real، مش كده؟ لا ده غلط. virtual يعني شبه حقيقي لكن مش حقيقي، بالضبط زي اللي بيرسمه ميكي ماوس الكرتون ده. الكرتون ده virtual، بيرسم لنا ناس وأحداث وتمثيلية ومسرحية، لكن الناس اللي بيلعبوها ما هماش حقيقيين. ده اللي احنا كتير قوي بنفكر في الجواز وفي الأسر ومستقبل بالطريقة دي، لان احنا متأثرين بالافلام بتاعت هوليوود، افلام البطولة. البنت عايزة تتجوز فارس الاحلام، وفارس الاحلام ده بطل شافته من في الموفي او مغني او اي حاجة، والولد نفس الحكاية عايز يتجوز ملكة جمال زي فلانة وفلان والحاجات اللي زي كده. وحنتكلم في موضوع بالتفصيل الحاجات دي زي بتأثر علينا بعد كده، حتة الفيرشوال والريال. مقاييس النضوج بقى اللي هو ان احنا ناخد الموضوع ده ان هو سيريس، it's a serious business. دي حاجة ده الجواز ده اخطر قرار في الحياة احبائي، بس مش بخوفكم، انا بشجعكم لان انتم مش لوحدكم. لما هتتجوز معاك ربنا ومعاك المسيح وتضمن لنفسك أو تلزم نفسك انك تعيش زوج كويس او زوجة كويسة، حياتك هتنجح بعد كده. اشرك الله في حياة اختيار شريك الحياة. اشرك الله عندما يكون عندك مشكلة او مشغلك او عندك. انا عايز نفسي اقول لكم حاجة، لما تعجبك انت، انا بكلم العريس دلوقتي، لو عجبتك بنت وبنت جميلة جدا، اول حاجة تفكر فيها على طول ايه؟ هقولك الاختيارين او ثلاث اختيارات. اول اختيار انك تروح تكلم اهلك وتحكي لهم وتقول لهم يا جماعة انا الموضوع ده شغلني، وتبتدي تسمع النصيحة بتاعتهم. الحاجة التانية انك انت تروح تتقدم للبنت او تكلم ابونا وتقول له انا عايز اخطب البنت دي. والحاجة التالتة انك تقفل على نفسك الباب وتصلي وتصوم كده شهر اتنين تلاتة. بس على فكرة لو قلت لحد انك هتصوم وتصلي على بنت كويسة، كل الناس هتستغبيك وتقول لك البنت دي في الشهرين تلاتة ان شاء الله هتكون ضاعت منك، ومليون واحد هيكون اتجوزها. بس ايه رأيكم الكلام ده مش مظبوط؟ لو البنت دي هي جاية لك من ربنا هتنتظرك، صدقوني انا بقول لكم الكلام ده، صدقوني هتنتظرك، وهتحكي لك هي ازاي ربنا وقف كل المواضيع اللي جات عشان هي هتكون من نصيبك. اشغل نفسك بربنا في الاول قبل ما تشغل نفسك بتاخذ القرار النهائي، لان اللي بيجمع في الاخر هو الله، ما جمعه الله لا يفرقه انسان. مش عايزين اللي يجمعك هو انسان. ايه اللي بتتوقع في الجواز؟ خلوا بالكم توقعاتنا في الجواز دي بتتغير في السن. يعني واحنا في سن المرحلة الاولى العيل كلهم في سن التين ايجر عايزين يتجوزوا النهاردة قبل بكرة، كل واحد يقول لك بحب واحدة. بس ده كل ده الجواز الجنسي بقى اللي هو العشيق، ده يسموه حاجة كده الغريزة الجنسية المراهقة ده. لكن نوصل في العشرينات نبتدي نعقل شوية. فالزوج اللي بيطلب زوجة بيدور على زوجة في العشرينات ده بيقولك ان هو بيبحث عن ايه؟ في الاول كان عن عشيقة، لا يجوز حبيبة، عايز واحدة يحبها. لو اتأخرنا شوية وصلنا التلاتينات العريس في الحالة دي هيبحث عن ايه؟ عن صديقة. الموضوع بقى ما بقاش بس حبيبة، صديق. اللي بيتأخر قوي بقى للاربعينات ده بيدور على ايه بقى؟ رفيق، واحدة كده رفيقة الحياة. وبعدين بيقولوا في الخمسينات الانسان هيبتدي يدور على ممرضة. وكنت كان في مرة المحاضرة دي بتقال، وكان في احد الاباء قادرين فزود عليه حاجة قال لك وفي الستينات يبحث عن حنوتية. مراحل الجواز اول خمس سنين هتمر علينا هيبقى فيها صراعات كبيرة عشان نتأقلم على بعض، التكيف. لكن اللي بيحلي الخمس سنين الاولى دول هو فكرة شهر العسل، ان احنا لسه بنبقى مقبلين ومشتاقين على بعض. في الخمس سنين بعد عشر سنين بعد ما يبتدوا الاولاد بقى ييجوا كده والحياة تاخد شكل روتيني تبتدي التحديات، وهنتكلم عليها بعد كده. لكن في ازمة هنتعرض ليها اسمها ازمة منتصف العمر، ميد لايف كرايسيس. دي بقى لما ايه الجوازة تقدم بقى نخش في الاربعينات ونبتدي ندور بقى على حاجات تانية ويحس يخش الملا، عشان كده هنتكلم عن النقطة دي. لكن في ريسبونسبيليتي بقى، مرحلة الاربعينات دي مراحل تبقى فيها صراعات، لانه في الفترة دي عادة الاربعين وخمسين بقى يكون الابائنا وامهاتنا كبروا في السن، ونبقى متقطعين بين الزوج والزوجة وشريك الحياة والاولاد وبابا وماما والكلام ده كله، والعيل كبروا واللي عايز يخش الجامعة وبتاع، فبنحضر نفسنا. الشعور بالملل ده تحدي كبير وهنتكلم عنه. لكن احلى حاجة في الجواز بعد ما عيالنا يكبروا ويسيبوا البيت ونرجع نبقى انا ومراتي او انا وجوزي نبقى عرسان من تاني. دي حلاوة ورفقة الحياة اللي انا نفسي اشوف زيكم كده ناس كبار في يوم من الايام بعد عمر طويل يعني. طيب في الاخر خالص ده بيقول لك ايه؟ ليه احنا ما عندناش طلاق يا احبائي؟ الطلاق ده مشكلة كبيرة دلوقتي، في ناس بتخاف تتكلم على الطلاق. اخر مرة يعني كان في معانا مدرسة بتدرس الكورس بتاع السيدنا الانبا يوسف بيديه، ودت كورس عن الجواز وكل حاجة، كورس جميل جدا. بس الطلبة وانا بكلمهم في الاخر بديهم بقول لهم سمعتوا عن الطلاق؟ قالت لا المدرسة ما بدتش تكلمنا على الطلاق ابدا. عشان مش عايزة تجيب سيرته. طبعا يعني هي فاهمة انه موضوع الطلاق ده مش مفروض حتى نتكلم عليه. لكن ده واقع لازم نفكر فيه، لأنه إحنا بنتعامل مع مش مع نفسنا لكن مع المجتمع، ونشوف إزاي بيحصل فيه كسور لعهد الجواز والخيانة الزوجية، ودي نقطة هنتكلم فيها بالتفصيل شوية في موضوع تاني. شوفوا بقى التعهد اللي قبل الجواز دي، بقى دي المصيبة الكبيرة النهاردة بنواجهها. عارفين سمعتوا عنها اللي هو اللي سموها prenuptial agreement، عارفين سمعتوا على التعهد ما قبل الجواز؟ طب سمعتوش؟ في أمريكا دلوقتي ما يجي الجواز الزوج دلوقتي دخلت في مصرين الزواج، لو اتجوز واحدة وهو مثلا محوش في البنك مثلا $1,000,000، فتيجي مراته تتجوزه فيقول لها ايه قبل ما تتجوزي تمضيلي على ورقة ان انا لو طلقتك ما تاخديش ولا مليم من $1,000,000، تاخدي الفلوس اللي عملناها بعد الجواز لكن الفلوس اللي قبل الجواز ما تاخديها. انا بس بشرح لكم ازاي المنتاليتي التفكير اللي بيخش، لان دول ناس للأسف بشوف حالات في عندنا في الكنيسة القبطية بيعملوا حاجة دي وبتهدد الجواز من اول لحظة. لكن شوفوا عبادة المال والشهوة والحاجات دي، الطلاق بيأثر على الإنسان. يقول لك أكتر حاجتين يأثروا على الإنسان في حياته موت شريك الحياة، يعني لو يقول لك يحسبوا الاسترس، يقيسوا الاسترس نسبة الاسترس على الإنسان، طبعا في كلمة استرس، يعني أكتر حاجة يدوها 100 درجة هي وفاة شريك الحياة، 75 درجة للطلاق، و50 درجة لوفاة ابن أو ابنة، بعد كده بقى تخش أي حاجة تانية، يعني الواحد ما يخش امتحان يبقى نسبة استرس 10 درجات، حاجات زي كده يعني. فالطلاق صدمة نفسية فظيعة بتسيب ناس كتير تعبانة زي ما هنشوف. تأثير الصدمة على الزوج والزوجة بيختلف شوية لكن نفس الاثنين بيبقى عليه. تأثير الصدمة على الأبناء طبعا طلاق، عشان كده وهديكم إحصائيات بعد كده على تأثير الطلاق على أولادنا في المستقبل. عد نفسك للجواز، الجواز ده حاجة مهمة جدا لازم تحضر نفسك في، هديكم لستة في آخر حاجة في الموضوع هنقفل. الإعداد الروحي نمبر 1، نمبر 2 ادرس طقس صلاة الزيجة كويس قبل ما تتجوز، ادرسه من دلوقتي حتى قبل ما تقدم على الجواز هيساعدك لأنه طقس جميل. ادرس عقد الجواز، عقد الجواز مهم قوي عشان تعرف انت هتمضي على ايه، لان في ناس بيخش ويمضي على عقد الجواز في وسط الزحمة يقول لك هما مضوني على ايه. والنقطة الرابعة بقى مهمة قوي، حضر عيلتك انك هتنفصل حبيبي، لان هما لازم يعرفوا الحكاية دي، انك يوم هتتجوز هتقول لهم باي باي وهتعيش لوحدك وانت هتعيش لوحدك، لان الموضوع ده صعب زي ما هنشوف في التحديات اللي بعد كده. اعدد نفسك للجواز، ادرس مهارات الاتصال الكوميونيكيشن التواصل، ادرس الجندر ديفرنسز اختلافات النوعيات، وهدي هتكلم فيها في المحاضرة الجاية الفرق بين الراجل والست، دي هتبقى حاجة مسلية برضه. ادرس مسائل العلاقة الحميمة والعلاقات الجسدية والجنسية في الجواز، واشكركم جدا على حسن استماعكم.